أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بالنسبة للخبر الموافق للقوم، حيث ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن الخبر الموافق لهم نطمئن بأنه إما صادر تقية أو غير صادر، وأما الخبر المخالف فنطمئن أنه هو الحج وهو لبيان الحكم الواقعي. وبالنتيجة موافقة الجماعة ومخالفة الجماعة لا يدخل في باب المرجحات، إنما يدخل في باب تمييز الحجة عن اللا حجة. فالخبر الموافق لهم ليس بحجة، والخبر المخالف هو الحجة، فإذا ليس من باب المرجحات. والجواب: هذا الكلام إنصافا يحتاج إلى تأمل. أولا، نحن إذا تتبعنا وراجعنا الأخبار التي بين أيدينا، وفي الواقع كل من يمارس عملية الفقه الاستنباط ويبحث في الأخبار يجد أن كثيرا من الأخبار مشتركة بيننا وبينهم، طبعا في المضمون، يعني من حيث اللفظ قد لا يكون، لكن من حيث المضمون كثير من الأخبار نتفق معه، ولا سيما في الحج. مجرد الموافقة لهم لا تجعل الخبر يطمئن بعدم صدوره أو أنه صادر تقية، لا نطمئن. والخبر المخالف لهم لا نطمئن بأنه هو الصادر دون ذاك. ومن هنا تجد مثلا لو رجعت في باب الطهارة، كل أبواب الطهارة أقسامها: الصلاة، الحج، المعاملات، النكاح، الحدود، القصاص، كثير من الأحكام نشترك معهم كثير. هذا من جهة، فكيف يمكن القول بأن الخبر موافق لهم نطمئن بعدم صدور أو صدر تقية؟ مجرد موافقة، هذا واحد. ثانيا، نعم طارة يكون في نفس الخبر قرائن التقية، أحيانا مر معنا في الطهارة وفي الصلاة بعض الأخبار فيها رائحة هي نفسها فيها قرائن، نعم هذا لا بأس بالالتزام به أنه صادر التقية. ولكن بشكل عام الأخبار ليست هكذا، الأخبار بشكل عام ليست هكذا، وبناء عليه فإذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نعطي قاعدة عامة وهي كلما كان الخبر موافقا لهم فهو صدر تقية، ما يمكن أصلا. وفعلا هكذا، كل من يمارس عملية الفقه يجد هذا الأمر انصافا، لا يطمئن. ما يحصل اطمئنان، يعني قاعدة عامة، أنا لا أنكر قد يحصل اطمئنان في بعض الموارد وبعض القضايا بلا إشكال، لكن هل يمكنك أن تعطي قاعدة عامة هكذا شيخنا؟ أصلا لا يمكن. هذا واحد. ثالثا، تقول أنه الخبرين المتعارضين بالنسبة لموافقة القوم وكذا من باب تمييز الحجة عن لا حجة. أصلا عندنا لا أقول كثير، لكن جملة يعتد بها من الأخبار، جملة يعتد بها، بإمكانك أن تقول كثير ممكن، وهي أصلا لا يوجد لها شيء عند العامة لا الموافق ولا المخالف. يعني عندنا أخبار متعارضة فيما بيننا أصلا لا يوجد لها أثر عند المخالفين، لا من حيث الوفاق ولا من حيث الخلاف. السر في ذلك السر شيخنا، السر أن الروايات العامة ليست بهذه السعة وفقه العامة مثل الروايات الخاصة وفقه الخاصة. طبعا أقصد العامة الجماعة، الخاصة يعني الشيعة. نحن فقهنا أوسع بكثير بمراتب من فقههم، ورواياتنا أكثر بكثير بمراتب من رواياتهم، لأن ما شاء الله الروايات. أصلا نحن عندنا في كثير من الجزئيات الإنسان يستغرب يتعجب. مثلا انظر إلى كفارة الصيد في الحج أو كفارة الإحرام بشكل عام، الصيد والنساء وكذا، تتعجب من كثرة الجزئيات الواردة في المسألة، بحيث أتذكر أن كفارة الصيد كانت عندنا تقريبا نصف مجلد أو أقل. كفارة الصيد هذا عجيب، فكثير من الجزئيات موجودة عندنا، هذه لا تجد لها عند الجماعة، يعني لا 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 موافق ولا مخالف. فإذا لا يمكن أن القول أنه موافق كذا والمخالف كذا، قد لا يكون لهم مخالف. ماذا نفعل في هذه الصورة؟ إيه نعم، لا أقول من حيث له وجعل هذه من حيث المرجحات، نحن نقول نعم قد لا يكون. ماذا نفعل في هذه الصورة؟ صحيح، هم تعملوا صحيح صحيح موجود هذا، لكن هذا يحتاج إلى قريب. نعم عندنا بعض موارد تعمد الخلاف، هذا صحيح، لكن عليه قراءة. هذا إذا لم نحرز هذا الأمر على القاعدة
نجعل التعارض نفسه قرينة
على، لا، لأنه وجدنا كثير من الأخبار موافقة لهم من هذا الباب، بعد لا يمكن أن يكون قرينة. ماذا نفعل بالأخبار الموافقة حينئذ؟
نحن
حين موافقة لا، لو عندنا خبر موافق لا، هذا يكشف على أنه الوفاق كثير، يعني هذا يكشف على أنه في حال التعارض لا يجعل لنا اطمئنان لعدم الصدق باسم الموافق، لأجل كثرة الموافقة لهم. كثرة الموافقة جعلتنا أن لا نطمئن من هذا الباب، كثرة الموافقة لهم. لا لا، هي ليست قاعدة أنه قد يتعمدون ليش؟ هذا من حيث الترجيح الصحيح، هذا من حيث الترجيح. أنا أقبل هذا المطلب، أقبل من حيث الترجيح فقط لا من حيث التمييز. نقبل من حيث الترجيح، يعني نرجح هذا على ذاك، صحيح. في مقام الترجيح نحن قلنا أن أصلا نحن من جملة المرجحات عندنا مخالفة،
نعم
هذا نحن أصلا هذا ثابت عندنا، هو وموافقة الكتاب نعم، لكن لا أقول من باب تمييز الحجة عن الحجة، قطعا هذا من باب الترجيح بلا أشكال، حجة في خلافه، هذا الصحيح من هذا الجهة. نحن كلامنا مع صاحب الكفاية جعلوا من باب التمييز الحجة على الحجة. على كل حال الخلاصة شيخنا الجليل أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية لم يكتب له التوفيق، ومما ذكرنا يتضح لك الوجه الثامن أنه أبعد عن التخصيص وعن التخييل، لأن ذاك إذا حملنا كلها على أنه غير حج القرآن الكريم هذا الكلام، فجاء الإشكال أنه يلزم يعني أن يكون التخصيص هو أبعد عن التخصيص. لما فصلنا في المطلب قسم مثلا يطرع على الجدار غير حجي وهو المباين الكلي، والقسم الآخر لا هو مرجح، بعد لا يرجع لنا إشكال هو آبن على الطرف، بعد هذا إشكال لا يريد. لذا يتضح جوابه مما تقدم في الوجه السابق وجه الثامن. الخلاصة عندنا شيخنا قبل أن ننتقل إلى الدليل الأخير الذي ذكره صاحب الكفاء والإجماع، الخلاصة عندنا شيخنا الجليل هي أولا، نحن الأخبار المتقدمة لم يثبت عندنا شيء من الطوائف، ما ثبت، والقاعدة وإن كانت تقتضي الذهاب إلى الأصل العملي السقوط والذهاب إلى الأصل العملي، لكن القاعدة الثانوي لما رأينا أن كل الأعلام كل شيخنا الكل بين من ذهب إلى الترجيح والتخيير، يعني ما أحد ألقى الأخبار على الإطلاق وطرحها ولم يعمل أصلا لا بالترجيح ولا بواحد ولا بالتخير لم نره. لما رأينا هذا الإجماع أو هذا التساؤل معبر عنه فنحن قلنا القاعدة الثانوية حينئذ نذهب بها إلى الترجيح أو التخير. ولكن بما أن الترجيح ثبت عندنا فقيدنا به أخبار التخير، بقي الترجيح كم هو؟ نحن ثبت عندنا ممكن أن يقال لأجل حسد الراوندي أو قد يكون فيها إشكال، ولكن رأينا أن كل العلماء حتى من ذهب إلى التخير رجح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. أصلا العمد الأساسي إذا تراجعنا في الفقه راجع، وكل باب التعارض كله كل العلماء لما يصلون فتراهم يرجحون موافقة الكتاب وغلط العام. بما أن هذا قدر متيقن نحن اقتصرنا عليه، طبعا السنة النبوي الشريف أيضا اقتصرنا عليه، نحن اقتصرنا على هذين المرجحين وبناء على هذا والأنصاف عندنا. بقي شيء في المقام قبل أن نختم هذا المطلب، الأمر الأول بتمامه، الأمر الأول لازلنا في الأمر الأول من الأمور السبعة الذي قلنا عندنا سبعة أمور. بقي شيء وهو ذكره الصاحب الكفاية رحمه الله، قال نعم قد استدل على تقييدها، تقييد إطلاقات تخيير الوارد في المقام، قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر غير ما تقدم من روايات العلاج وكذا. نحن أنا اقتصرت على وجه واحد وهو المهم، بوجوه أخر منها دعوة الإجماع، دعوة الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين يعني بالترجيح. قال وفيه، لا زال كلام صاحب الكفاية رحمه الله، قال وفيه أن دعوة الإجماع مع مصير مثل الكلية إلى التخيير وهو في أحد الغيب الصغرى ويخالط النواب والسفراء، قال في ديباجة الكافي ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير مجازفة، يقصد ودعوة إن دعوة الإجماع مجازفة، مجازفة خبر إن دعوة الإجماع مجازفة، وقول مع مصير كل كذا وكذا جملة اعتراضية إلى آخره. بقي نذكر هذا الدليل على وجوب الترجيح وعلى تقييد إطلاقات التخيير هو الإجماع. يقول أجمع العلماء على الرجوع إلى الترجيح إذا تعارضت الأخبار، ومعناه أنه قيدنا التخير إطلاقات التخير. أجاب عن هذا الإجماع صاحب الكفاية، بماذا أجاب؟ قال كيف يتحقق الإجماع، كيف مع أن مثل الكولين، الشيخ الكولين رحمه الله، والشيخ الكولين وما أدراك ما الشيخ الكوليني، رجل كان في الغيب الصورة وعاشر السفراء وخالط النواب، نواب الإمام عليه السلام، وهو ذهب إلى التخير، كيف يتحقق الإجماع مع مخالفة الشيخ الكوليني الذي هو عاشر النواب والسفراء للإمام عليه السلام؟ فمعناه لم يتحقق الإجماع الذي دعيتموه من العمل بالترجيح. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. الجواب، أولا نحن وإن كنا نتفق معه في النتيجة بالنسبة للإجماع كإجماع، يعني إجماع اصطلاحي، كإجماع اصطلاحي شيخنا، لكن نحن نخالفه من باب آخر لا من باب مخالف الشيخ الكوليني، لأن الشيخ الكوليني أصلا لم يخالف، سوف أذكر عبارته، أذكر لكم عبارة الكليلي في الدباج، لم يخالف هو أصل وقال بالترجيح. وإنما نحن لم نعمل بالإجماع الاصطلاحي لأن هنا مدركي أو لا أقل محتمل مدركية، يحتمل أنهم اعتمدوا على المرفوعة، عفوا على المقبولة، عفوا المقبولة والمرفوعة وامثالها، فلا يكون إجماعا تعبديا كاشفا. هذا رأي المعصوم عليه السلام، نحن نقبل هذا المطلب بهذا الشكل، لكن لا من باب ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله. أما قوله أن الشيخ الكوليني ذهب إلى التخيير، غريب، من هنا أحيانا شيخنا فهم المطالب، أحيانا فهم كلام الأعلام يختلف، بعض يفهمه شيء وبعض يفهمه شيء آخر. هل هذا كلام صاحب الكفاية؟ كلام الكوليني صاحب الكفاية منه التخيير، لا غضي الدين العراق فمنه التخيير، أيضا بعض العلماء الأساطين دائما فهم منه التخيير، والأكثر فهم منه الترجيح. وين هذا الكلام لصاحب الكفاية للكوليني؟ هو هذا الكلام قاله في الدباجي، ما تعرضنا له في علم الرجال أيضا. قال هذه عبارة الشيخ الكوليني رحمه الله، فلننظر إليها ولنرى هل يفهم منها التخيير أو الترجيح. قال اعلم يا أخي، أخي يعني الذي أرسل إليه رسالة كذا يكتب له روايات وكذا، اعلم يا أخي أرشدك الله تعالى أنه لا يسع أحدا تمييز شيء من الأخبار، تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء، العلماء يقصد الأئمة عليهم السلام. اعلم يا أخي أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء برأيه، أن يميزه برأيه، إلا ما أطلقه العالم. ممكن أن يختلف من العلماء المحدثين الرواة، مما اختلف من الرواة برأيه إلا ما أطلقه العالم عليه السلام، عالم الإمام، إلا ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله اعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله عز وجل فذروه. وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرجل في خلافهم، وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ولا نعرف، لا زال كلام الشيخ الكوليني، ولا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. من جميع ذلك ماذا؟ يعني لا نعرف من المميزات، يعني مثلا من موافقة الكتاب ومخالفته، موافقة القوم مخالفته، والمجمع عليه غير المجمع، لا نعلم من هذه المرجحات إلا أقله، إلا القليل. ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهم أخذتم من باب التسليم وسعكم، انتهى. طيب، من ذهب إلى التخيير أو من قا أو من نسب إليه التخيير مثل صاحب الكفاية والأغضياء الدين العرب جماعة من العلماء، قالوا نظر لهذه العبارة ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهم أخذتم من باب التسليم، يعني أنتم مخيرون. من ذهب إلى أن لا يقصد الترجيح وهو الصحيح، الترجيح إلى ماذا نظر؟ إلى قوله ولا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. يعني يريد أن يقول نحن إذا عرفنا المرجحات عرفنا أخذنا بها هكذا. وهو ذكر ثلاث مرجحات قال لا يمكن تمييز شيء إلا بقول العالم، ما أطلقه العالم، موافقة الكتاب مخالفته، موافقة القوم مخالفة القوم، والمجمع عليه ثلاثة ذكر. يقول لا يمكن إلا إلى العالم، ثم قال ولا نعرف، ثم قال في عبارته ولا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. يا جميع ذلك يعني من هذه المرجحات لا نعرف إلا القليلة، ومعه حق، لأنه من يعرف يعني يستطيع يميز كل الأخبار الموافقة للكتاب والمخالفة، أو القوم خالف القوم خالف، أو المشهور غير المشهور، يحتاج إلى مراجعة شديدة. فالمميزات مرجحات معرفتها قليلة، فإذا لم نعرف نذهب إلى التخير. أما لو عرفنا نعمل بهذه الأمور الثلاث، وهكذا الشيخ المفروض هكذا نعرف بها. فإذا وين ذهب إلى التخير هو مطلقا؟ وين أصلا ذهب إلى التخير؟ طالما لم نستطع أن نميز هذا مخالف وذاك غير مخالف، هذا معارض، طالما لم نستطع وسعك الأمر بأيما أخذت عينئذ. أما إذا استطعنا التمييز لا يظهر من عبارتي أن نذهب إلى التخير، نذهب إلى هذه المرجحة التي ذكرها العالم عليه السلام. لذا لما قال في صدر عبارته لا يقول أعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية من العلماء الرواة برأيه إلا ما أطلق العالم ميزه، ما أطلق العالم بقوله أعرضهما على كتاب الله كذا كذا. ثم قال ولا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، يعني هذه مميزة لا نعرف إلا القليل، فلذا ذهبنا إلى التخير. إذن الشيخ الكوليني لم يذهب إلى التخير من أول أمر ولا لا بعد له، وهو واضح. يعني نقول والله العالم. ويظهر من كلام الكوليني رحمه الله أنه اعتمد على رواية المقبولة، يعني على مقبولة من حنظلة، لأن هو ذكر المقبولة في كتابه أيضا، وهذه المرجحات الثلاثة موجودة في المقبولة، والله العالم. يظهر هكذا. بقي شيء في المقام حاصله قبل أن ننتقل الأمر الثاني. حاصله لو أننا شككنا ونحن هو بناء على كلام صاحب الكفاية أنه أو على المبنى القوم نقيد إطلاقات التخيير بأدلة ترجيح بهذه الأمور الثلاثة، فإطلاقات التخيير مقيد بهذه الأمور الثلاثة، يعني نذهب إلى التخيير إذا لم يكن موافق الكتاب أو مخالف العام أو مشهور. لو شككنا في الخارج هذا فيه موافق الكتاب أو لا يوجد، مخالف للعام أو غير مخالف، مجمع عليه أو لا، لا يمكن التمسك بإطلاقات التخيير، يصبح التمسك بالعام فالشبهة مزلقة. وبما أنه عنده غالبا شك الإنسان لأنه ما يدري هذا فيه موافق وغير موافق، مشهور وغير مشهور، مخالف العام وغير مخالف العام، بعد يمكن تمسكوا بإطلاقات التخيير حينئذ. فكيف تمسكوا بإطلاقات التخيير حينئذ؟ كيف تمسكوا مع أنه تمسك بالعام في الشبهة مصدق؟ قد يجاب. نعم. وهذا كل أمثلة هذه إطلاقات التخيير. إذا رأينا خبرين متعارضين ونحتمل أن أحدهما موافق الكتاب أو مخالف العام أو أنه المشهور، ونشك في وجود يعني موافقة الكتاب وعدم موافقة، أو مخالفة العام وعدم مخالفة، أو مشهور غير مشهور، نشك، بعد يمكن تمسك بإطلاقات التخيير تقول أنت مخير في الأخذ بأيهما. مثلا مر معنا بالأمس بالنسبة للبناء على الأقل والبناء على الأكثر، أن رواية كذا متعارضين، أفرض أنه لا يوجد تسالف، متعارضين مثلا لم نؤول وما بتأول صحيح، متعارضين ونشك أن نحن موافق للقوم مثلا، نشك، كيف يمكن تمسك بإطلاقات أنت مخير حينئذ مع أنه مقيد بالمرجحات؟ وبما أنه مقيد بالمرجحات الثلاث ونشك في وجود المرجح، فالتمسك بإطلاقات تخير بهذين الأمرين تقول أنت مخير في أي الخبرين، تمسك بالعمى شبه مصداقية. جوابه إما أن يكون الشيخ الكليني قائل بجواز التمسك بالعمى شبه مصداقية بالنسبة للمتقدمين القول بذلك أنهم كانوا يتمسكون بالعمى شبه مصداقية، أو لا غير ذلك، وهو ولعله الأقرب أنه نقحنا الموضوع. كيف نقحنا الموضوع؟ يعني استصحبنا عدم المخالفة للكتاب العزيز بالعدم الأزلي بمفاد ليس التامة. يقول من الأزل هذا الخبر، ما كان موجود الخبر من الأزل، ما كان مخالف كتاب العزيز لغير المخالف، فلما خلق الله سبحانه وتعالى وكذا وإلى آخره الدنيا وجاءت الأخبار فنشك أن هذا الخبر مخالف للكتاب وغير مخالف، فنستصحب عدم المخالفة بالعدم الأزلي، فيدخل ضمن الإطلاقات التخيير. مثل المرأة القرشية اللي كان على بالكم، في المرأة القرشية كان عندنا عموم مرسلة ابن أبي عمير، إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. وعلى المرسل الشيخنا لذا المشهور لما فصل بين القرشية وغيره اعتمد على المرسل المشهور، اعتمد عليها. فإذا شككنا أن هذه قرشية أو ليست قرشية، قالوا نستصحب عدم اتصافهم، قالوا نستصحب عدم اتصافها بالقرشية بالعدم الأزلي. طبعا لا نستصحب اتصافها لا نستصحب أن مرة عدم الاتصاف مرة اتصاف بالعدم، اتصاف بالعدم ونعطيه. قال نستصحب عدم الاتصاف، نحن أشكلنا عليهم طالما أضفت إلى المرأة لا فرق بين عدم الاتصاف واتصاف العدم هنا، لكنهم قالوا نستصحب عدم الاتصاف بمفاد ليس التامة. فإذا استصحبنا عدم الاتصاف فأدخلنا هذه الصغرى تحت الكبرى، يعني نقحنا الموضوع بالاستصحاب، نقحنا الموضوع. فهنا هكذا نشك هذا الخبر مخالف ليس مخالف، تقول لا يمكن التمسك بالعام، أقول أستصحب عدم مخالفته بالعدم أزلي فأدخله تحت الموضوع حينئذ طبعا على مبناهم، فيمكن القول بهذا الأمر. لا. هذا تمام الكلام. نحن صحيح هذا من جملة الإشكالات، أتذكر أشكاله السيد برجودي رحمه الله وبعض الأعلام قالوا أصلا استصحاب العدم الأزلي أصلا هو دخل جديدا على الحوزة العلمية، ودخل جديدا، نعم دخل جديدا، ما كان يعني الروايات منصرفة عنه، يعني الإمام لم يقل لا تنقض يقين بالشك ولا ينقض يقين أخلص من رواة العرب في ذاك الوقت، وكيف يعرفون عدم أزل وغير أزل، هذا فلسفة، هذا بعد فلسفة، هذا جاء متأخرا، وقال الرواية أصلا منصرفة عن عدم الأزل، هذا إشكال موجود عند الجماعة على كل حال مهما يكون من شيء. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. نحن قبل أن ندخل في الأمر الثاني عندنا تعديل بالنسبة للبحث. من الغد إن شاء الله نحن يصير عندنا حصتين في المكاسب، يعني من غدا بعد الأصول الأسبوع الآتي إن شاء الله، نحن الأسبوع الأخير الأسبوع الآتي إذا بقينا من الأحياء هو الأسبوع الأخير. في البعض، ونستمر به إلى يوم السبت استثناء. يعني كنا يوم الجمعة ويوم السبت وتعطيل، لكن استثناء الأسبوع الآتي نستمر إلى يوم السبت إن شاء الله. أما يوم الاثنين ما أدري سماحة السيد ماذا يرى، أنه عطلي أو لا، هذا راجع للسيد. يوم الخميس نأخذه من السيد هذا الكلام. لكن كباحث أصول غدا إن شاء الله نشرع في المكاسب، والأسبوع الآتي قد يكون عندنا حصة في الأصول أو قد لا يكون أصلا، كله مكاسب محل كذا. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.